عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. طمعت أمية حين قل عبيدهم لطليقهم في الفتح أن يستسلموا، ورجوا مذلتهم فقلن سيوفهم من دون ذلك أن تنال الأنجم. ما راعهم إلا تحطم فارس غيران يؤجم لفظه ويدمدم عبثت وجوه القوم خوف الموت، والعباس فيهم ضاحك متبسم قلب اليمين على الشمال وقاب في الأوساط يحقد في الرؤوس ويحتم، وثناء أبو الفضل الفوارس نكسا فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا. ما كرزوا بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم. عرف المواعظ لا تفيد بمعشر، صموا عن النبأ العظيم كما عموا. فانصاع يخطب في الجماجم والكلى، والسيف ينشر والمثقف ينظم. بطل تورث من أبيه شجاعة فيها ألوف بن الضلالة ترغم. بطل إذا ركب المطهم خلته جبلا أشل يخف فيه مطهم. لو سد ذو القرنين دون وروده نسفته همته بما هو أعظم. ولو اتقى نهر المجرة لارتقى، وطويل بابله إليها سلم. أو تشتكي العطش الفواطي أو تشتكي العطش الفواطم عنده، وبستر صحبته الفرات المفعم. قسما بصارمه الثقيل، وإنني في غير صائمة السماء لا أقسم. لولا القضايا لمح الوجود بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويا حسب يدي فيه المرهقات وإنه وحسابه من حدهن لآيات فلم يطر كالذي يصيب أبصاره بين الخيام وبينه متقسيا فالفار محجوبا جمايا كأنه بدر بملحق الوفي اجمل الساء لا جاء وقد ملأ الفوادي صيحة ثم الصخور لهولها يا تتألى همترنا يسترحمنا لا يا الله يرحم هذا حساب يا أكمل يذل به العبد ولواتها عذابا به يتقدم حواء يا ابن ابي مطارع فتيه لكنما المرجع لله لا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم. قال سيدنا ومولانا زين العابدين سلام الله عليه رحم الله عمي الأبكار فقد كان نافذ البصيرة صلب الإيمان جاهد وأبلى وآثر وفدى حتى قطعت يداه فأبدله الله جناحين في الجنة وإن لعمي عند الله منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء. وقال سيدنا ومولانا جعفر بن محمد في الزيارة التي رويت عنه اشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل والصدق المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ فجعلك الله فحشرك الله مع الشهداء وجعل روحك مع ارواح السعداء. وقال سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان السلام على ابي الفضل العباس الفادي أخاه بنفسه الآخذي لغده من أمسه. صدق سادتنا وموالينا أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. صلوا على محمد. لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كما يذكر أرباب السير 26 ولدا بين ذكر وأنثى من 6 حرائر وعدد من أمهات الأولاد اللاتي أولدهن بملك اليمين. من بين هذه 26 ولد يوجد 12 ذكر والباقي من الإناث. إذا استثنينا السقط المحسن من فاطمة صلوات الله وسلامه عليهما فيكون عدد الذكور من أبناء علي 11 ذكرا. من بين هذه 11 يتميز الحسنان صلوات الله وسلامه عليهما في رأس القائمة ويتلوهما في الفضيلة والمنزلة أبو الفضل العباس. بعد أو بقليل يأتي محمد حنفية ثم سائر الأبناء. ما الذي جعل أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه يتميز بهذه الميزات التي تحدثنا في كلمات المعصومين عن جانب منها وأعظمها وأشرفها مقالة الحسين صلوات الله وسلامه عليه له اركب بنفسي أنت. في اليوم 9 من محرم عصرا جاء شمر بن ذي الجوشة لعنة الله عليه برسالة عاجلة من عبيد الله ابن زياد وكان وراءها شمر نخبه مفادها الى عمر ابن سعد انه اني لم ابعثك للحسين لتمنيه السلامة ولا لتطاوله المدة فاذا جاءك حامل كتابي هذا فازحف على الحسين ساعة وصول كتابي فاذا قتلته فاوطئ الخيل صدره وظهره فإن أنت مضيت لأمرنا جزيناك جزاء السامع المطيع وإلا فخل بين شمر بن ذي الجوشن وبين الجيش. وهذا المقتل اللي كان عند عمر بن سعد مشكلته مشكلة قيادة الجيش والرئاسة وبعدين الري. فإجى هذا الرسول وفي نفسه طمع الولاية على الجيش وذاك أيضا يريد البقاء. لذلك عمر بن سعد أمر بتحريك الجيش وضربت الطبول ونفخت البوقات وبدأ يتحرك شيئا قليلا. هنا قال الحسين عليه السلام لأبو الفضل العباس أخي أبا الفضل اركب بنفسي أنت. وهنا محل الشاهد اركب بنفسي أنت واذهب إلى القوم فانظر ماذا يريدون. ليش متحركين؟ شنو اللي صاير؟
جاء بعض الفضل العباس وسأل ما الخبر؟ قال جاءنا كتاب من عبيد الله ان ننازلكم القتال. رجع الى الحسين اخبره قال سلهم ان يمهلونا سواد هذه الليلة لان الوقت عصر كان عصر التاسع. سلهم ان يمهلونا سواد هذه الليلة حتى نصلي لربنا الصباح ننازلهم القتال. رجع ابو الفضل العباس وقد استجابوا لذلك على تردد. هاي الكلمة كلمة اركب بنفسي انت، لما واحد يتأمل فيها يجد فيها معنى جدا عظيم، لانه القاعدة في اللغة العربية ان الفادي يكون اقل منزلة من المفدى. يعني انت تفدي مالك وثروتك لاجل صحتك. ليش؟ لان صحتك عندك اغلى واقيم واشرف من المال. والابن يفدي اباه بنفسه لانه يراه سر وجوده ويراه اشرف منه واعظم منه. والمأموم انا وانت نفد الامام ونفد الرسول لاننا نراه ذاته افضل من ذواتنا، لذلك نقدم انفسنا فداء له. هذا القاعدة. لما نجي ونشوف الامام الحسين يقول انا افديك يا ابا الفضل اركب بنفسي انت، يعني انا افديك بنفسي. طبعا هذا على نحو الحقيقة ما يمكن ان يكون، لان ابا الفضل العباس مأموم بالنسبة الى الامام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. انا هم الليلة صحتي ما تساعدني، وهم الصوت ما يساعدني، وهذا الميكروفون هم راح يكون ثالثة الاسافي. ما ادري هو سوء توفيق في الواقع، والا ليلة ابو الفضل العباس ان واحد يكون في حال صحية غير حسن هذا من سوء التوفيق. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزينا على نياتنا لا على ادائنا، والا ادائنا ما الى قيمة. فالقاعدة هي هكذا، ان الفادي يفدي نفسه في سبيل المفدى لانه يرى ان ذلك المفدى اعظم منه واشرف منه واكبر منه. هذا المعنى ما يمكن تصوره على نحو الحقيقة بالنسبة الى العلاقة بين الامام الحسين وبين ابي الفضل العباس، لان ابي الفضل العباس مأموم والحسين امام عبد والامام سيده في هذه العلاقة النسبة. لكن مع ذلك حتى يبين لنا الامام الحسين عليه السلام مقدار هذه الذات القدسية العظيمة، يبين لنا بهذا اللسان حتى نتأمل في شرف المنزلة التي وصل اليها ابو الفضل العباس عليه السلام. غير هذا كلمة الامام زين العابدين عليه السلام، وهي الكلمات ما تقال على نحو المجاملة او المبالغة. يقول رحم الله عمي العباس فقد كان نافذ البصيرة صلب الإيمان إلى أن يقول وإن لعمي العباس عند الله منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء. تدري جميع الشهداء يعني شنو؟ يقولون هنا مقتضى العموم ان كل من يصدق عليه اسم شهيد يغبط ابا الفضل العباس على منزلته وعلى رفعته. يعني الشهداء البدريون، الشهداء الاحديون، الشهداء في الخندق، الشهداء مع امير المؤمنين، مع الحسن عليه السلام، سائر الشهداء مع الحسين، الكل يغبط ابا الفضل العباس على منزلته في الجنة. والله ما يرفع منزلة انسان بوترة، وانما لابد ان يكون رفيع المنزل حقيقة حتى يرفعه ويرفع منزلته في الجنة. وان لعمي العباس عند الله منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء. تستثني المعصومين والا جميع الشهداء من غير هذه الصفوة يغبطون العباس عليه السلام على تلك المنزلة. والانسان انما يغبط احدا اذا كان اعلى منه. ماكو واحد يغبط انسان فقير يقول والله كل شيء هذا فقير وانا الغني. او ان يغبط العالم يغبط جاهل او ذو المنزلة النازلة يغبطه ذو المنزلة الرفيعة. وهكذا كلمات الامام الصادق عليه السلام وكلمات الامام المنتظر. زين ليش ابو الفضل العباس اختص بهذه الميزة؟ اكو بعض الناس قد يميل الى التركيز على مسألة الوراثة التي استقاها ابو الفضل العباس الخصائص النفسية والملكات باعتبار هذا ابن امير المؤمنين عليه السلام وامه ام البنين فاطمة اي المرأة الصالحة. فمجموع هاتين الشخصيتين انتج الشخصية الفريدة وبالتالي هو شخصية تأثير الوراثة فيها هو الذي كان عاملا اساسيا. لكن مثل هذا التوجيه لا يمكن المساعدة عليه. ليش؟ لا شك ولا ريب ان للوراثة وللبيئة التي يعيش فيها الانسان لا شك ان لها تأثيرا في شخصية هذا الانسان. ان يجي من اب مثل امير المؤمنين ومن ام مثل ام البنين الى تأثير هذا بلا شك. ولذلك امير المؤمنين انتخذ زوجته ام البنين ما مو بشكل قدرة. قال اختب لي امرأة ولدتها الفحولة من العرب حتى تنتج وتنجب. طيب فللوراثة لا شك دور ولكن هذا الدور ليس دورا حتميا وانما دور تهيئة ودور ايجاد الارضية. فاذا هالارضية اللي وجدت لاقت الها نفس قابلة ومستعدة لنشوء الملكات والاخلاق العالية فيها تنتج. اذا لا ما لاقت هذه الارضية ما تنتج حتى لو كان ابن مثل ابن نبي الله نوح. وايضا اذا وجدت نفس عالية تقدر تستفيد من عنصر الوراثة والبيئة استفادة جمة. واذا كانت نفس متوسطة تستفيد بنفس المقدار. والا ابو الفضل العباس الى جانبه ثلاثة اخوة عبد الله وعثمان وجعفر وامهم ام البنين وابوهم امير المؤمنين. بس ما بلغوا في المنزلة كما بلغ امير المؤمنين عليه السلام كما بلغ العباس عليه السلام. وان كانت منازلهم عالية بس ما بلغوا المنزلة. فاذا تأثير الوراثة والبيئة ليس تأثيرا حتميا وانما هو تأثير مساعد وعامل اضافي. وانما الاساس هو على الصفات التي يكتسبها الانسان نفسه وهنا موضع الاقتداء. انا اذا اقول ابو الفضل العباس كان ابن امير المؤمنين ولذلك تفوق. زين انا مو ابن امير المؤمنين فاذا ما اقدر اوصل. لا انما ما اكتسبه ابو الفضل العباس من ملكات اكتسابية وجهد ذاتي وترويض للنفس هو اللي رفعه الى هذه المنازل العالية. وهي مسؤولية الانسان اللي موجود يقدر يكتسب بمقدار جهده بمقدار جده يقدر يكتسب هذه الصفات. وللعباس عليه السلام ملكات كثيرة وصفات عظيمة جدا يشير الى شيء منها بمقدار ما يقتضيه المقام ويتسع له الزمان. اول عنصر نحن نلاحظ ان ابا الفضل العباس كان يمتلك عيا كبيرا وبصيرة نافذة. الامام زين العابدين يقول رحم الله عمي العباس فقد كان شنو ناقض البصيرة. مسيرة الإنسان في حياته تتأثر تأثر مباشر بمقدار وعيه وبمقدار بصيرته. الإنسان اللي عنده وعي كبير عنده بصيرة ناقدة، هذا توقع منه عادة أن تكون مسيرته مسيرة صالحة طيبة. وذاك الإنسان اللي ما عنده وعي منتكس البصيرة، عادة هذا منتكس العمل. الإمام أمير المؤمنين يعقد علاقة اقتران بين الحركة وبين العمل، يقول لكميل: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. أي حركة من الحركات تريد تسويها لابد أن يكون عندك معرفة، لابد يكون عندك وعي، لابد يكون عندك بصيرة. إذا ما عندك وعي، ما عندك معرفة، ما عندك بصيرة، من الممكن أن هذه الحركة اللي تتحرك حتى الصلاة بلا بصيرة، الصلاة بلا وعي تنقلب إلى ضدها. التدين غير الواعي ينتهي الى ان يجي مثل عبد الرحمن بن ملجم لعنة الله عليه ويصبر رأس امير المؤمنين قائلا: الحكم لله. وهو العابد وهو مدرس القرآن. جبر عبد الرحمن بن ملجم كان مدرس قرآن في مصر، ووسع داره ايام الخليفة الثاني لتدريس القرآن، لكن هذا الرجل يجي ويكبر امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. حتى الديانة بلا بصيرة، الديانة بلا وعي، الديانة بلا معرفة تنقلب الى ضلالة. ابو الفضل العباس كان ناخذ البصيرة، وهاي البصيرة يترجمها ابو الفضل العباس في مواقع احنا ناخذ منها شذرات، لكنها تشير الى تلك البصيرة العالية. عندما يقاتل وتقطع يمينه ماذا يقول؟ والله ان قطعتم يميني اني احامي ابدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين سمائي الدين والإمام. وأن الدفاع لابد أن يكون عن الاثنين، ما يصير دفاع عن الدين بدون دفاع عن الإمام، وما يصير اتباع للدين من دون السير وراء الإمام. وانا لسان حال ابو الفضل العباس يقول: انا مو جاي لنصرة اخويا وانما جاي لنصرة امامي. الفرق بين الامرين، لان الانسان قد ينصر اخاه منطلقا من العاطفة، منطلقا من المحبة، منطلق من التذمم وكلام الناس، انه شلون ترك اخوه يروح وحده وما ساعده وما عاونه وشلون ما نهضوا اياه، هذا من الممكن. لكن الدفاع عن الامام يقتضي ان هذا يرى ذلك مسؤولية في دفاع المأموم عن الامام والتابع عن المتبوع. اللي احامي ابدا عن ديني وعن امام، هالامرين يدافع عنهما. وهذا مو خاص بي، يعني اذا كان ابو الفضل اخو الحسين انا مو اخوي، ولكن امامه وامامي ودينه وديني. كان نافذ البصيرة. وعادة الانسان في مثل هالمواقع تتبين حقائق دوافع، ليش طالع هالشكل؟ عندما يرى نفسه في وقت القتال والضيق والمشكلة، هناك يتبين هل كان قد قدم نادما او متأسفا او متراجعا او جاي مصمم الى الاخير. هاي البصيرة وهذا الوعي هو الذي ينتصر على محاولات الترغيب وعلى محاولات التحريف والشراء بالمال والشراء بالمنصب والشراء بالعطاءات. وكثيرا ما سقط قسم من الناس بهذه الوسيلة من الممكن الترهيب والتخويف والضغط ييسر عليه، ولكن تعال أمنيه، أعطيه أموال، أعطيه رئاسة، أعطيه كذا، وتشوفه يتنازل عن مذهبه، يتنازل عن دينه. بينما أبو الفضل العباس هذا الرجل نافذ البصيرة، لما يجي شمر بن ذي الجوشن مرة أخرى، سبحان الله، هذا شمر بن ذي الجوشن إله دور قدر التاريخ لا سيما في كربلاء، ولو قدر أن إبليس يصور لكان أذكى وأنظر وأجمل من طور. هذا رجل عزيز غريب، يعني اجى خلال يوم واحد، يوم التاسع وصل الى كربلاء، اول شيء يتحرك الجيش باتجاه الهجوم، بعدها بساعتين تقريبا او ثلاث ساعات، واذا به وراء معسكر الحسين عليه السلام. اين بنو اختنا؟ اين العباس واخوته؟ هاي المرحلة الثانية، تهديم المعسكر الحسيني من داخله، شك المعسكر في الداخل، وهذا دور اقذر من الدور الاول. اين بنو اختنا؟ اين العباس واخوته؟ سكت ابو الفضل العباس. ماذا مرة اخرى سكت عنه؟ فقال الحسين اجبه وان كان فاسقا. قام ابو الفضل العباس ومعه اخوته الثلاثة، ماذا تريد يا ابن ذي الجوشن؟ قال عندي كتاب امان لكم من الامير عبيد الله، انه تعالوا الى جانبنا وانتم سالمون امنون، وان شئتم وليناكم على بعض هذا الجيش. تريد رئاسة موجودة، قطع الجيش توليكم على جهة منها، امن امان موجود عندك، اموال تنفتح عليك فيما بعد. فغضب ابو الفضل العباس غضبا عرف في وجهه، قال تبا لك ولما جئت به، اتؤمننا وابن رسول الله لا امان لك؟ اذهب انت وامانك، ارجع. فانت تلاحظ ان الواحد اللي عنده بصيرة، عنده مفاد في الوعي، يشخص طريقه بشكل دقيق وسليم، واي محاولة من المحاولات الالتفافية اللي تريد تحريفه عن هذا الطريق لا تنتج ابدا. ولذلك واحد يتعجب في الواقع من بعض هؤلاء، كما في الطبري مثلا، انفت كلمة هواية عجيبة هذا الرجل، يقول ثم قال ابو الفضل العباس لاخوته تقدموا للقتال، يعني حتى ارثكم فانه لا ولد لكم، انتم ما دام ما عندكم اولاد اتقدموا حتى انا احوز مواريثكم. ابو الفضل العباس في اي سماء يحلق وهذول في اي مستنقع يكونون؟ ابو الفضل العباس يترك دنياه قرة من اجل ان ينصر الحسين. تعالينا والله شجد انهم عندهم من فلوس اخوانه، على فرض ذلك يجي علشان حفلة نقود في مثل هالوقت عادل للمعركة قائمة، اما فينا ذلك وهذول، هذا مشكلة الجهل هنا يجي. المؤكد والمحقق ان ام البنين كانت موجودة الى ما بعد كربلاء، وان شكك في ذلك بعض، لكن التحقيق انها موجودة. فاذا كانت موجودة طبقا للفقه الشيعي الجعفري، لا تصل النوبة الى مثل ابو الفضل العباس اللي هو اخ والاخ في الرتبة الثانية من مراتب الارض مع وجود الام. فذولا اذا امهم موجودة وزوجاتهم موجودة، الزوجة ترث والام ترث والبعض لا اخ يرث ولا هم يحزنون، ما يرثون الاخوان، شلون يقول لهم اتقدموا حتى انا ارثكم؟ أضفنا ذلك الموقع أو القضية كلها لم تكن في هذا السياق أبدا. هذا الرجل ناكذ البصيرة أولا، ثانيا أبو الفضل العباس كان على مقدار عظيم من الشهامة والنجدة. قسم من الناس يعرفون الحق، يعرفون الطريق الصائب، يعرفون المسؤولية، ولكن لا توجد في داخلهم قوى محركة تسير حتى يتحرك باتجاه نصر الحق. إما تعلق بالدنيا يحوطونه ما درت معايشهم، وإما لا هو خالع منه، هو منهزم الذات. لذلك احنا نقرأ في دعاء الافتتاح: اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، يعني خلينا نتحرك لحمله. ما يكفي فقط ان يعرف الناس الحق، وانما لا بد من وجود حالة من النهضة في داخلهم، والشهامة في انفسهم، والنجدة في ذواتهم، اللي يتحركوا باتجاه نصر الحق. وهذا اللي كان لدى ابو الفضل العباس. يعني انت اكد من اصحاب رسول الله مش قد كانوا في المدينة في واقعة الحرة اللي وقعت بعد 3 سنوات من شهادة الامام الحسين. نقلوا ان الذين قتلهم مسرف ابن عقبة قائد الجيش الاموي من الصحابة، قتل 700 واحد. زين هذول الصحابة قسم منهم ما كانوا يعرفون عن حركة الحسين، مو واعين بجرم يزيد، ما يدرون ان نهضة الحسين لاجل احياء الحق واماتة الباطل، كل هذا يدرونه، ولكن هالشهامة وهالنجدة وهالحركة الداخلية ما موجودة في الانفس. يجي رجل الى الحسين صلوات الله عليه ويشوف الحسين طالع، فيقول الحسين انه هل لا تنصرنا تخرج لنصرنا، وانت اذا تريد جنة بل تعب حالك ضرب ركعة او سجدة، عندك طريق اسرع. نصر الحسين عليه السلام للجنة بل على طريق الجنة. فيقول له اكشف لي عن صدرك، كشف عن صدره، قبله في صدره. اشتويت يا ذا؟ قال قبلت موضع تقديم رسول الله. هاي هي نصرتك؟ هذا الشكل. بينما ابو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه يقول: فنحن لامرك سامعون مطيعون، تأمر به ونحن في مقدمة المأمورين. بعض الاحيان ما يحتاج ابو الفضل العباس الى امر ولا الى استنهام، هو نفسه ينهض بذاته. في قضية مثل يوم غد، ليش سمي يوم السابع باسم العباس عليه السلام؟ لانه سمع عددا من اطفال الحسين في المخيم يبكون من العطش، جفت الآنية والكرب في اليوم السابع، وبعض الاطفال لم يحصلوا على الماء، فقام ومع 20 فارس من بينهم نافع ابن هلال اللي تكلمنا عنه قبل عدة ليالي، وجاء للحسين وقال له: انا خارج لجلب الماء للاطفال. راح لهم قال لهم: احنا جايين نستقي ما جايين نقاتل. قالوا: لا سبيل لكم الى الماء. 4000 واحد على المشرعة بقيادة عمرو بن الحجاج الزبيدي. قال لهم: دعونا نشرب وناخذ الماء. قالوا: لا سبيل الى ذلك. فحمل عليهم ابو الفضل العباس ويا هالجمع الطيب وازالوهم نسكوهم نفسا عن المشرعة. ووقف ابو الفضل العباس كالطيب حامية وملأ الاصحاب قربهم وكروا راجعين الى المخيم، وهناك غير الاطفال. لذلك سمي يوم السابع بيوم ساقي عطاشا كربلاء. لما نافع ابن هلال يقول سمعت في الليل ان زينب تسأل من الحسين ابا عبد الله ومن اصحابك، استعلمت منهم نياتهم، استخبرت ما في انفسهم، اخشى ان يسلموك عند الوثبة وعند اضحكات الاسنة. قال يا زينب والله لقد بلوتهم وخبرتهم فما وجدت فيهم الا الاشوث الاقع، سيستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل بمحالب امه. يقول نافع انهزني هذا الموقف. شلون زينب الى الان لا تزال تتساءل عن حال الانصار؟ ذهبت الى حبيب بن مظاهر واخبرته بالخبر، فخرج حبيب بن مظاهر خارج الخيام ونادى يا انصار الله وانصار رسوله. اول واحد تقدم كالاسد العصور قفز من مخيمه ابو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. شوف المجد وشوف الشهامة. ولو تتوفر هذه الحالة عند شباب الشيعة في مواقع الحق وفي مواقع الدفاع عن الدين وفي مواقع الولاية والمذهب، شنو من خير يصير؟ اما اذا حل محل التقاعد والتقهقر الى الخلف، هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة قضية الإيثار، فإنه آثر وأدلى وجاهد وفدى. وأعظم موقف يسجله التاريخ إلى هذا الرجل هو عندما أقحم فرسه الماء وكان عطشا عطشا شديدا. ليش عطش عطش شديد؟ لأنه أولا الماء إذا كان يوم السابع ناقص، المقدار اللي جابه مو بالضرورة يكون كافي، لأنه كلهم عطاشة كانوا. يوم ثامن شلون؟ يوم تاسع شلون؟ يوم العاشر شلون؟ إذا أتوا طفل أيضا عطشان، هل يمكن أن يتركها أبو الفضل العباس عطشان وهو يروح يشرب الماء؟ هذا مو ممكن. لا، لذلك كان عطشانا عطشا شديدا، لكن عندما وضع يده في الماء هنا الريحية الإيثار. واقعا كل ما واحد يفكر في هذا الموقف يشوف خلاف الطبيعة البشرية العادية، حتى يقدر الإنسان أن يوجد لنفسه تبريرا أنه أنت اشرب الآن حتى تتقوى على القتال وتدافع عن الحسين أفضل وتوصل المي إنهم أفضل. لكن إذا سوى مثل هذا الأمر رجع إلى حالة الناس العاديين، ما صار يحلق وإن لعمي العباس منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء. هنا الحسين وابو الفضل العباس في هالجهة شريكان. الحسين ايضا اقحم فرسه الماء ونزل ليشرب ووضع الماء في يده، فناداه رجل من خلفه اتلتذب الماء وقد هتكت حريمك، فرمى الماء من يده. هاي المواقف الواقع اللي تخلي الانسان يشعر بانه امام قمم سامقة اعدتها العناية الالهية كطموحات عالية لكي يقتدي بها البشر، ويحاول ان يصعد في سلم القيم كل ما يقدرون ما يوصلون الى تلك الدرجات. آثر وأبلى وجاهد وفدى، أخذ من غده، أخذ من أمسه ليوم غده. وكان أن عوضه الله في الجنة جناحين يطير بهما. أبو الفضل العباس في اليوم العاشر بعد أن قتل الأنصار وتفانى الهاشميون وبقي ابو الفضل العباس صلوات الله عليه مع الحسين، والحسين لا يأذن لابو الفضل العباس، كل مرة يحاول ان يستأذن لا يأذن له، الى ان سمع ابو الفضل العباس صراخ الصبية ينادون العطش العطش. هنا شعرت حميته الهاشمية وجاء الى ابي عبد الله الحسين: ابا عبد الله ائذني في القتال، والله لا طاقة لي على الصبر. انت عندك يا ابا عبد الله صبر الانبياء، عندك حجم قلب يسع الدنيا وما فيها، انا ما اقدر اتحمل ان اشوف امامي طفلة تصرخ من العطش وسيفي في قائم يدي، لا بدني من الخروج لمناجزة هؤلاء المنافقين. فقال له الحسين: اخي ابا الفضل، انت العلامة من عسكري، انت البقية من اهل بيتي، اذا انت قتلت يؤول جمعنا الى الشتات وعمارتنا الى الخراب. ابو فاضل انت كل وجودنا في هذه الارض، اذا انت رحت كل شيء يتهدم ويتشتت. شنو من منزل عند ابو فاضل اللي يتحدث عنه الحسين بهذه الصورة؟ قال: لا تسلمي من ذلك، اذن له لكي يخلق الماء في الطريق، واذا به يرى قبل خروجه سكينة الحسين: عم ابا الفضل العباس، هل عندك شيء من الماء؟ احنا ما عندنا في ذاك الايام، لكن يتحصل عندك. انا مو الي اطلبه ابو فاضل، وانما اطلبه لاخي عبد الله الرضيع. تشوف دالع لسانه من العطش. فهنا أنا زادت حمية ابو الفضل العباس، وانطلق في حملة علوية حيدرية ذكرهم فيها بامير المؤمنين: حد الرجمر هاشم على جيش العدا وصال، رمح المنية وشوفة بكار لا جال، مثل الزلاجل من حجر تسمع رعيده، يطبخ درم كيف الاجل موت عيده، حتى القبض يمناه عزرائيل بيده، بيد صداها والعساكر شافه اهوال، فرت وظلت حل عليها ناسخ السور، تطلب الملجأ والرمح والعبد مسدور، والشمس تتوجد قلبا من الرمى يفور، وتذكر السكينة واخوها ولم نهر مال، وخاض الماء اذا تيسر من النساء الساكلات ومن الصبيات الصغيرات، ظل يقاتلهم قتالا عنيفا. عظم الله اجرك يا رسول الله يا امير المؤمنين، ازدحمت علي السفن واحاطت به العنوس، وهو يقاتلهم قتال الابطال. عظم الله عذوركم بينما هو
وذلك كان له معين من ورائه وضربه بالسيف على يمينه. وعباسا وسيدا اخذ سليس بشماله اعاد الحمل ومن له لحين اخر ضربه بالسيف على شماله. وعباسا وسيدا وأقبلت السهام إلى جسده كرشح المطار فسهم أصاب كتفه وقد اشتد سهم في عينه وأصبح غير قادر على الرؤية والإبصار وأصاب الغرب سهم فأراق ماء. يرجع بالفضل لعباس من الحياة لا يدين فيقاتل ولا عين فيرى ولا ماء فيوصله الى المخيم. انا لله وانا اليه راجعون بينما هو وارق كذلك واذا بلعين فاتحا باعا جاهرا عمودا من حديد ضرب العباس على راسه. انا مناد وعباس وعمودي يا فتاة اختلط دماغه بدمائه وهوى من على قهوه فرسه. يعز عليكم تنهرست بقية الرهان في جسده واغني على ابي الفضل العباس جاءه الحسين من كسر الرعاة التقطا كسرين من مشاعرهما وجاء وارقا على مصرعه واضعا يده على قاصرته ومستندا بالاخرى على قائم السيف ينادي الان الان انكسر ظهري وقلت حيلتي وانشمت بي عدوي. جلس عنده وضع راسه في حجره واراد نحله الى المخيم. انتبه العباس في اخر رمق وقال لا توصلني الى المخيم فاني قد وعدت النساء بالماء ووعدت بين قد الماء واستحي ان ارجع اليها خاليا.
اريد من عندك مساعدة هنا وانه انت تعرف عام واسأتنا بالفضل العباس. يقول يا ايسا سكنا من الماء بعد ما عندها امل. تجي يمي يا اخويا وتوقف في حجاج يا اخويا من العمر شراسه تجي وياي يا اخويا من العمر شراسه تجي وياي. وياي تجي لك يا اخويا يا نجتني ها مرمي
مختار شعبتي بيتي علي استقبلت وسكين نادت هل لك علمان هل لك علمان بأمري العباس أنت وحدك راجع مويا جرفه هل لك علمان بأمري العباس قال لا إذن منها يسكن يسكن راح عبا يا يا اسراح الضيغ من يرفع
اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا امنا في اوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرف فاللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.